طبعا ليس لنا حاجة أن نذكر الأدلة، أن البحث في الاستدلال في القراءة الغير متواترة واضح، وهو مذهب الحنفية. ورواية عن الإمام أحمد، لماذا؟ ما السبب؟ لأن القراءة الشاذة حجة، لأن القراءة الشاذة عندهم حجة. القول الثاني لا يجب التتابع في صيام كفارة اليمين، بل له أن يصومه متتابعا ومتفرقا. لماذا؟ لأن القراءة الشاذة ليست بحجة عندهم، لأن القراءة الشاذة ليس بحجة عندهم. طبعا مسألة هل الأمر يقتضي التتابع هذا سيأتي بيانه، مسألة أخرى واضح، هناك سنبين إن شاء الله. وهل الأمر يقتضي الفور هذا أيضا سيأتي بيانه، وهل الأمر يقتضي الوجوب هذا أيضا سيأتي بيانه، لكن نحن الآن البحث في الأدلة. لأن تخيل أن العالم يستدل بثلاثة أدلة وعالم يستدل بدليل، أيهما أقوى وأفضل؟ لا شك أن الذي يستدل بثلاثة أدلة أفضل وأقوى، لأن السامع لهذا قلبه يطمئن أكثر مما لو سمع دليل واحد، لأنه سيبقى في قلبه بعض الأمور، لكن لما يسمع ما شاء الله ثلاثة أدلة خلاص يسلم. فأصول الفقه تعلم الطالب كيف يستدل بأكثر من دليل في المسألة الواحدة، لأن القراءة الشاذة حجة عندهم واضح. قلنا وين وصلنا؟ نعم، لأن القراءة الشاذة ليست بحجة عندهم، وهو رواية عن الإمام أحمد، يعني هذا القول رواية عن الإمام أحمد، ومذهب الإمام مالك والشافعي، يعني مذهب الإمامين. انظر من أراد أن يزداد في هذه المسألة وينظر إلى كلام أهل العلم وينظر إلى المسائل الفرعية الفقهية التي تأثرت بهذه المسألة فليرجع إلى هذه الكتب. طبعا أنا سأرجعكم لكتب أصول الفقه لأن المسألة مسألة أصولية. انظر شرح الكوكب المنير في المجلد الثاني في صاف 38 و100، والتحبير شرح التحرير في المجلد الثالث في 89 و300 و1000، والمستصفى في المجلد الثاني في 11، ومعالم أصول الفقه في صاد 13 و100، ومراقي السعود في صاد 99، ونشر البنود في المجلد، نشر البنود على مراقي السعود في المجلد الأول في صاد 77، ومنتهى السهول للآمدي في صاد 39، وشرح مختصر الروضة لمن؟ للطوفي في المجلد الثاني في صاد 25، وتحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول، طبعا هذا شرح المختصر الذي بيناه وهو الأمن، للرهوني في المجلد الثاني في صاد 62 و100، ورفع الحاجب في المجلد الثاني في صاد 95، والإحكام للآمدي في المجلد الأول في صاد 60 و100، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 20 و200 ومجموع الفتاوى في المجلد 34 في صاد 42 والبرهان الإمام الجويني في المجلد الأول في صاد 27 و400. طبعا هو مرقم على مسائل، من أراد أن يقترب إلى هذا البحث فليرجع إلى مسألة رقم 13600 و14600. إذن انتهينا من مسألة إثبات أن القراءة الشاذة حجة. بقيت مسألة متعلقة بهذا المبحث، ألا وهي مسألة هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟ واضح البحث؟ هل أنتم قلتم بأنها حجة؟ هذا انتهينا منه، لكن تبقى المسألة الآن، وهذا خلاف بين أهل العلم، هل الصلاة صحيحة بالقراءة الشاذة أو ليست بصحيحة؟ طبعا لابد نحرر محل الخلاف، لأنك لو رجعت تجد الخلاف، ومن يذكر الخلاف يذكر الأقوال متداخلة، وهذا له أمر، يعني يقول بهذا القول وله يريد شيء، وذاك يقول هذا القول ويريد شيء لا يريد هذا العموم الذي نقل. ولهذا سأفصل لكم في هذه المسألة إن شاء الله، وأذكر المذاهب والأقوال حتى تتضح هذه المسألة، لأن هذه المسألة أيضا فقهية أليس كذلك، ومتعلقة بالفقيه للأصول. لو جاءك رجل وقال لك يا قرأت بالقراءة الشاذة، هل الصلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ واضح؟ هل تأمر بالإعادة أو لا تأمر بالإعادة؟ إلى غير ذلك مما يتعلق بهذه المسألة. فأقول مسألة هل تصح الصلاة، هل تصح الصلاة بالقراءة الشاذة؟ طبعا نحن بينا لكم الآن القراءة الشاذة ما هي، هي ما فقد فيها الشرط من شروط المتواتر. الشروط الثلاثة التي بيناها إذا فقد شرط خرجت عن المتواتر. طبعا الآن الشاذة التي صح سندها لكن ليست على أحد المصاحف العثمانية، هل يصح القراءة بها أو لا يصح؟ أقول اختلف العلماء في هذه المسألة على مذاهب. طبعا بعضهم ينقل بأنه على مذهبين، وهذا فيه نظر، لأن من تمعن وسدد النظر وجد بأن الخلاف ليس على مذهبين بل على مذاهب، كما سأبين لكم، لأنك قد ترجع إلى الكتب التي سأعطيك المراجع إن شاء الله تجد بأنه نقل الخلاف على مذهبين، وسأثبت لك بأن الخلاف على أكثر من مذهب. واضح؟ سنبين هذا إن شاء الله. المذهب الأول أنه لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة. قالوا أبدا لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، فالذي يقرأ القراءة الشاذة في الصلاة كالذي يتكلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره في الصلاة. أرأيت لو أن إنسان كبر وقال الله أكبر ثم بدأ يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ماذا تحصل لصلاته؟ تكلم أو لم يتكلم؟ تكلم، والكلام في الصلاة مبطل للصلاة. قالوا أبدا لا تصح، من قرأ بالقراءة الشاذة لا تصح قراءته. بل الإمام مالك رحمه الله سئل فقالوا له رجل يقرأ بقراءة شاذة فماذا أفعل خلفه؟ قال اتركه واخرج. إلى هذه الدرجة قال اتركه واخرج. لماذا؟ لأنه هو أصلا ما صلى. واضح؟ طبعا هذا على قول من يقول بأن القراءة الشاذة لا تصح الصلاة بها، لأن الذي يقول الله أكبر ويتكلم في الصلاة وأنت تصلي خلفه، انظر إلى دقة الإمام مالك، يقول كالذي يقول الله أكبر ثم يتكلم في الصلاة، صلاته باطلة. إذن أنت تصلي خلف إنسان يصلي صلاة باطلة، اتركه وصل سيئة، أليس كذلك؟ أقول وإلى هذا ذهب كثير من العلماء، منهم الأئمة الأربعة وغيرهم، منهم الأئمة الأربعة. من هم؟ كلكم يعلم من هم، أليس كذلك؟ وغيره، وهو الراجح لما يأتي. لا تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، لماذا؟ هذا هو الراجح في هذه المسألة لما يأتي. أولا، أن الصلاة لا تصح إلا بقرآن. هذا محل اتفاق. لو إنسان تكلم كلام غير القرآن تصح الصلاة؟ لا تصح. إذن دعونا نتسلسل في البحث، نتفق على أن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، يعني في مكان القرآن نحن نتكلم، واضح؟ يقرأ في ذلك المكان، وإلا في السجود لو دعا هذا دعاء يختلف، يعني لا يقول قال والله يدعو في السجود، نقول ليس البحث في هذا المكان. إنسان قائم في مكان القراءة يقرأ بغير قرآن يصح؟ إذن لابد أن يصلي بقرآن، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام البشر. ثم بين لنا في السجود الدعاء، وبين لنا بعض المواطن التي مستثنى لأنها دخلت تحت الدعاء. واضح إلى هنا؟ أقول أولا أن هذه الصلاة لا تصح إلا بقرآن، والقرآن لا يكون إلا متواترا. هذا محل اتفاق بيننا، القرآن لا يكون إلا متواتر، وسبق بيان المتواتر، يعني بينا لكم ما هو المتواتر. وهذه القراءة لم تثبت أنها قرآن. هل ثبتت أنها قرآن؟ لا. نحن قلنا في المبحث في حجية القراءة الشاذة قال واتفقوا على أنها ليست بقرآن في هذه الصورة، أليس كذلك؟ وهذه القراءة لم تثبت أنها قرآن، فهي خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن، خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن. هذا
أحببت أن أنبه على أنه إن شاء الله بعد العشاء كما اتفقنا سنستمر في قراءة كتاب حلية طالب العلم، نستمر فيه إن شاء الله، نجلس تقريبا نص ساعة، نصف ساعة، يعني ما بين الثلث إلى النصف، ونأخذ ما ذكره الشيخ رحمه الله وحفظه. نعم،
بينا بأن هذا المذهب هو الراجح، وبينا بأن هذا ليس بقرآن، وأن الصلاة لا تصح إلا بقرآن، والقرآن لا يكون إلا متواتر، وبينا لكم ما هو المتواتر. وهذه القراءة لم تثبت أنها قرآن، فهي خارجة عن الوجه الذي ثبت به القرآن، أليس كذلك؟ فلا تصح القراءة بها، لا يصح القراءة بماذا؟ بهذه القراءة الشاذة، ولم تتحقق فيها شروط القراءة المتواترة. هل تحققت فيها شروط القراءة المتواترة التي بيناها؟ الجواب لا، لا شك. ونعني بها ما سبق، وهي أنها كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم إنكارها، أليس كذلك؟ لا يحل لمسلم أن ينكر هذه القراءة. قال المرداوي: اختلف العلماء في الشاذ، فالصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه أن الشاذ، انظروا إلى هذا الكلام الدقيق، أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه. إذن الشاذ ما هو؟ ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق، الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق، لأن عثمان رضي الله عنه أرسل هذا المصحف إلى الآفاق، أليس كذلك؟ فقال رحمه الله: فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه وصح سنده، وإن لم يكن من العشرة. انظر، وهذا الذي بيناه، وهذا هو الصحيح من كلام من؟ ابن الجزري، أليس كذلك؟ قال: وإن لم تكن من العشرة، يعني وإن لم تكن من القراءات العشرة، فلو ثبتت أنها أحد أوجه المصاحف العثمانية وصح سندها ووافقت العربية بأحد الوجوه يجوز أن يصلى بها. واضح؟ يقول رحمه الله: وإن لم يكن من العشرة نص عليه أحمد، يعني نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن مفلح، قال ابن مفلح في فروعه: وتصح بما وافق عثمان، يعني تصح بما وافق أحد مصاحف عثمان رضي الله عنه. قال: وفاقا للأئمة الأربعة، يعني هذا الإمام أحمد وافق من؟ باقي الأئمة، يعني هذا هو قول الأئمة. زاد بعضهم على الأصح، يعني على الراجح، زاد بعضهم على الأصح، انتهى كلامه رحمه الله. إذن الأمر الأول أننا أثبتنا بأن هذه القراءة ليست بقرآن، وإذا كانت ليست بقرآن لا يصح أن يصلى بغير القرآن، إلى هنا واضح؟ ثانيا أن القراءة الشاذة الخارجة عن رسم المصحف العثماني منسوخة بالعرضة الأخيرة، منسوخة بالعرضة الأخيرة، فإنه قد ثبت، طبعا قد يقول قائل: كيف قلتم حجة إذا كان قد نسخ؟ نقول: لا يلزم من النسخ أن ينسخ الحكم، لأنه قد ينسخ اللفظ ويبقى الحكم، بدليل أن ابن مسعود يستدل به، فكأن الحكم باق، وإلا ما استدل به لو كان الحكم منسوخ. فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة أن عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل، عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبريل عليه السلام كان يعارض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه، يعني الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عارضه به مرتين، والعرض الأخيرة هي قراءة من؟ هي قراءة زيد ابن ثابت وغيره، هي قراءة زيد بن ثابت وغيره، وهي التي أمر الخلفاء الراشدون وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف. هذه هي التي أمر بها الصحابة وهم الخلفاء رضي الله عنهم بكتابتها في المصاحف، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر، وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف. هذا معلوم، من قرأ التاريخ يعلم ذلك، أليس كذلك؟ في صحف. وأمر زيد بن ثابت بكتابتها، لأن زيد كان هو القارئ رضي الله عنه طبعا مع بقية الصحابة. ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف، ولهذا قال ابن الجزري أحد المصاحف العثمانية، لأن هذا حصل عليه اتفاق بين الصحابة، أنه لما رأى عثمان القراءات والخلاف وكذلك عمر أمروا بجمع، ووجدوا أن القراء بدأوا يتقال، وقال لابد من أن نجمع الناس على مصحف حتى لا يحصل هذا الخلاف والشتات. ثم أمر عثمان في خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار، وجمع الناس عليها باتفاق من الصحابة. فصار اتفاق على أن، يعني فصار اتفاق على أن ما في مصحف عثمان قرآنا، صار الاتفاق على أن ما في مصحف عثمان قرآنا، وما ليس كذلك فلا، لأنهم لماذا جمعوا في مكان واحد؟ كثرة القراءات التي خشي أحدهم أن لا تكون قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي هذا يقرأها، فقالوا نجمعكم على هذا، فكل القراءات التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم نجمعها في هذا المكان. واضح؟ أما ما علمنا بأنه منسوخ لا، ما ندخله. واضح؟ ما ندخله من جهة أن هذا منسوخ، وإلا هل يوجد في القرآن ما هو منسوخ؟ سيأتي إن شاء الله نبين أن هناك في القرآن ما هو منسوخ، لكن هذا باتفاق الصحابة أن ما كان في مصحف عثمان فهو القرآن الذي اتفق عليه السلف، والأمة لا تجتمع على ضلال، وهو خير، أليس كذلك؟ فالقراءات التي تراها السبع والعشر وغير هذه القراءات كلها ترجع إلى هذا الاتفاق الذي عند الصحابة، يعني مصحف عثمان، كما بينت لكم. يعني لا يقول قال إذا قراءة السبع كيف، نقول كلها راجع إلى هذا المصحف لأنه وافقت أحد المصاحف العثمانية على الشروط التي مضت. إلى هنا واضح؟ إذن هذا محل اتفاق بينهم، فدل هذا على أن ما عدا ذلك يعتبر ليس من القرآن، كما قال حتى الإمام الشنقيطي ما قال باتفاق بأنه ليس بقرآن، إذن كيف تقرأ في الصلاة بما هو ليس من القرآن؟ واضح؟ إذن هذا هو المذهب الأول، وهذه هي أدلته. وضحت لكم؟ ننتقل إلى المذهب الثاني. المذهب الثاني، أظن أن نقف على هذا أفضل، لم رأيكم استمر ولا نقف؟ إذا في أسئلة نقف، إذا ما كان في أسئلة نستمر. نستمر إذا نمشي. المذهب الثاني أنه تصح الصلاة بالقراءة الشاذة، يعني أن الصلاة صحيحة، إذا صلى الإنسان بقراءة شاذة فإن صلاته صحيحة. وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة
وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك وأحمد وبعض العلماء، واضح؟ يعني وقال بهذا أيضا بعض العلماء. ما هو دليل هؤلاء؟ ننظر إلى دليله. دليله أن الصحابة كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة. قالوا الصحابة كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، وكان بعضهم كالحسن البصري وطلحة والأعمش، طلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم يصلون خلف أصحاب هذه القراءات، ولم ينكر ذلك عليهم أحد. قال هؤلاء كانوا يصلون خلف هذه القراءات ولم ينكر عليهم ذلك أحد، إذن هذه القراءة الشاذة تجوز الصلاة بها. جوابه أن هذه دعوى تحتاج إلى دليل. أنتم تقولون بأنهم كانوا يفعلون ذلك، أثبتوا لنا بالأسانيد الصحيحة أن الصحابة كانوا يقرؤون بهذه القراءات في الصلاة ولم ينكر عليهم أحد من الصحابة حتى يتغير البحث. ولكن مجرد تقولون والله الصحابة كانوا يفعلون ذلك مجرد اجتهاد منكم لأنكم قلتم بأن بعض الصحابة قرأ بهذه القراءات، إذن لا مانع من أنه يصلي بها، لا يلزم، أليس كذلك؟ ليس بلازم أنه إذا قرأ صلى بها، واضح؟ فنقول إن هذه دعوة تحتاج إلى دليل جزئي، يعني تحتاج إلى إثبات ذلك عن الصحابة، يعني هذا أمر لابد أثبتوا لنا بأن هذا ثابت عن الصحابة بالأسانيد الصحيحة، وإلا كم من الأمور نقلت عن الصحابة وهي ليست بصحيحة دعاوى، أليس كذلك؟ إذن أثبت العرش ثم انقش، لابد أن تثبت. نقول أيضا وعلى فرض ثبوت ذلك، يعني ونسلم لكم جدلا بأن ذلك ثابت عن الصحابة، وعلى فرض ثبوت ذلك فقد يكون ذلك ثبت قبل العرضة الأخيرة، وهذا محتمل، احتمال وارد جدا أنهم كانوا يقرؤون بهذا قبل. قد ما يدلك على ذلك؟ يدلك على ذلك على أنهم اتفقوا بعد ذلك على مصحف عثمان، أليس كذلك؟ ففرضنا، نقول هذا ثابت قبل. قد يقول قال ما دليلك أنه قبل، لماذا لا يكون بعد؟ نقول بدليل اتفاق السلف على مصحف عثمان، فلما اتفق السلف على مصحف عثمان دلنا هذا على أنه قبل، لأن الخلاف، لأن الاتفاق يأتي بعد الخلاف، هم اختلفوا ثم اختلفوا ثم اتفقوا في المسألة، ما تأتي أنت المتأخر تستدل بخلافهم، لماذا؟ لأنه حصل الإجماع بعد ذلك على هذه المسألة قبل انقضاء عصرهم، فإذا حصل الإجماع هل أنا آتي المتأخر أستدل بخلافهم؟ ما يصلح، ما يصلح أنك تستدل بخلاف، لماذا؟ لأن الاتفاق حصل ولا عبرة بالخلاف المتقدم، واضح؟ هذه مسألة أصولية إن شاء الله ستأتي في بيان مسألة الإجماع. وعلى فرض ثبوت ذلك فقد يكون ذلك ثبت قبل العرض الأخيرة، يعني قبل العرض الأخيرة وقبل إجماع الصحابة على المصحف العثماني، وقبل إجماع الصحابة على المصحف العثماني، فيكون ذلك منسوخا إما بالعرضة الأخيرة يعني التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فنسخ ما مضى، أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني. إلى هنا واضح؟ واضح الجواب؟ وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. في الدرس القادم إن شاء الله أسألكم عن هذه الأدلة والأجوبة كيف نجيب، ولا لا يصلح نقول ونتكلم في النهاية ما نجد من يحفظ، لا، لابد من حفظ هذه المسائل ومن حفظ الأدلة حتى يستطيع طالب العلم مستقبلا أن يتكلم في المسائل على
قواعد علمية راسخة وأدلة. أما أنه لا يعلم هذا الدليل ومن أين كان دليل، هذه مشكلة، أليس كذلك؟ حجة. نعم، معنى بل يصوم ومتفرقا. إذا رجحنا أن وجوب التتابع، لا بد وجوب التتابع، إذا قلنا أنها حجة قلنا أنها حجة، لا شك أنها وجوب التتابع. لا، لا بد من التتابع إلا إذا ثبت دليل واضح، ولا لا شك أنه متتابع. وين قلنا متفرقات؟ أنت خلط بين هذا وبين الصيام في رمضان، حديث ابن عباس لما قال ولا تجب متتابعات، لا تخلط بين هذا وذاك. كفارة اليمين قلنا بأنه يجب التتابع، أما كفارة الصيام، أما الصيام قضاء الصوم هل يجب التتابع أو لا يجب؟ رجحنا عدم التتابع. لماذا؟ لأنه ثبت عن ابن عباس بأنه أو عن أبي هريرة كيف شاء صام، متتابع أو غير متتابع، فلا تخلط بين هذا وذاك. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على بيان المتواتر، وبينا بأن المراد بالمتواتر القراءة الصحيحة، وبينا بأن هناك شروط لهذا المتواتر أو القراءة الصحيحة.
الآن ننتقل إلى المذهب الثالث ونبين ما يتعلق به. المذهب الثالث أنه لا تصح الصلاة إلا بالقراءات السبع. انتبه، إذن هذا مذهب ثالث، أليس كذلك؟ المذهب الأول قالوا تصح القراءة بالشاذ، بالقراءة الشاذة مطلقة، سواء كانت من السبع أو لم تكن من السبع، ما دام هي قراءة شاذة لا تصح. المذهب الثاني قالوا تصح القراءة بالشاذة مطلقا، أليس كذلك؟ تصح القراءة بالشاذة مطلقا على ما بينا. المذهب الثالث أنه لا تصح الصلاة إلا بالقراءات السبع، ونحن بينا قراءات السبع، أليس كذلك؟ بين لنا المصنف رحمه الله ما هي القراءات السبع، أما ما عداها فهو شاذ غير متواتر. هذه هي علته. قالوا عندنا القراءات السبع هي المتواترة سندا ومتواتر أيضا من جهة القبول، أليس كذلك؟ فقالوا هي المرادة بالقراءة الصحيحة، فما عداها غير مقبول. لماذا؟ لأن القرآن متواتر ولا يصح أن نقبل غير المتواتر، وعلمنا بأن القراءات السبع متواترة فما عداها غير متواتر، إذن لا يصح أن يقرأ الإنسان بغير القراءات السبع، فما عداها تعتبر الصلاة غير صحيحة. واضح وجه الاستدلال؟ هذا هو حاصل ما استدلوا به. ذهب إلى هذا بعض المتأخرين من الأصوليين، ذهب إلى هذا بعض المتأخرين من الأصوليين، حيث إنهم يرون أن القراءات المتواترة هي قراءة السبعة فقط. واضح الكلام؟ يرون بأن القراءة المتواترة ما هي؟ هي قراءة السبعة فقط. هكذا عرف أولئك العلماء القراءة المتواترة، قالوا القراءة المتواترة هي قراءة السبعة فقط، أما ما عداها فهي قراءة غير صحيحة، لا تصح الصلاة بها، لأنها عندنا قراءة شاذة. إلى هنا واضح؟ أقول جوابه: وهذا باطل، ولم يقل به أحد من المتقدمين. قل هذا الكلام باطل، كيف حصرتم القراءات أو القراءة في السبعة فقط؟ هذا لا يصح، أليس كذلك؟ وهذا القول ما قال به أحد من المتقدمين، كما قال غير واحد من أهل العلم وهذا باطل، ولم يقل به أحد من المتقدمين، لأنه قد يكون من غير القراءات السبع وهو موافق للمصحف العثماني وسنده صحيح، فكيف يقال إن هذا ليس بقرآن؟ هذا كلام لا شك أنه مردود، أليس كذلك؟ كيف يقال بأن هذا ليس بقرآن ووافق أحد المصاحف العثمانية وسنده صحيح واجتمع فيه ما بينا من شروط القراءة الصحيحة؟ كيف يقال بأن هذا شاذ؟ هذا لا يقبل، أليس كذلك؟ فكيف يقال إن هذا ليس بقرآن؟ هذا مخالف لما كان عليه السلف، كما سبق من كلام ابن الجزري، كما سبق من كلام ابن الجزري لما نقل لنا كلام السلف، أليس كذلك؟ وبينا هذا، كما سبق من كلام ابن الجزري في بيان المتواتر والقراءة الصحيحة. قال الشوكاني: ومن عجائب الغلو وغرائب التعصب قولهم إن القراءة الشاذة، قولهم إن القراءة الشاذة من جملة ما يوجب فساد الصلاة، من جملة ما يوجب فساد الصلاة، وجعلوها من كلام الناس، وأنه لا يكون من كلام الله إلا ما تواتر. انظر إلى كلامه: إلا ما تواتر وهي القراءات السبع. إذن هو يرد على من؟ على من يقول بالقراءات السبع فقط، وإلا فهو يقول بكلام ابن الجزري كما سبق. فيقول رحمه الله: إلا ما تواتر وهي القراءات السبع. والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر، وفيها ما هو آحاد. قل إذا عنيتم بالمتواتر، متواتر في السند، فسنثبت لكم بأن بعض القراءات لم تثبت إلا عن طريق الآحاد. فهل تقولون بأن هذه القراءة لا نقبلها؟ وأنتم تقولون قراءة السبع فقط، ومن السبع ما أثبت العلماء بأنه ثبت بسند غير متواتر، وإن تلقته بعد ذلك الأمة بالقبول هذا أمر آخر، لكن البحث السند، لأن البحث كله في ماذا يدور؟ في هذا الإسناد، هل هو متواتر أو غير متواتر؟ واضح الكلام؟ فيقول رحمه الله: وفيها، والحق أن القراءات السبع فيها ما هو متواتر وفيها ما هو آحاد، وكذلك القراءات الخارج عنها. كذلك القراءة الخارج عنها فيها ما هو متواتر وفيها ما هو أحد، فلماذا نحن نترك أو لماذا أنتم تركتم القراءات المتواترة من غير السبع وقلتم لا يصح أو لا تصح الصلاة بها؟ لا يقبل هذا الكلام، لابد أن تكون القاعدة منضبطة، وأفضل من تكلم بها هو صاحب هذا الشأن وهم أصحاب هذا الشأن، ومنهم ابن الجزري. قال إلى قوله رحمه الله: وأوضحنا
السلام
أن هذه المقالة أعني كون السبع متواترة، يقول رحمه الله: وأوضحنا أن هذه المقالة أعني كون السبع متواترة وما عداها شاذ ليس بقرآن، لم يقل بها إلا بعض المتأخرين. قال هذا ما علمناه، هاتوا لنا من كلام الإمام مالك وأحمد والشافعي وما تجدها. قال هذا ما علمناه إلا عند المتأخرين، حصروا القراءات في كم؟ في السبع فقط. قال لم يقل بها إلا بعض المتأخرين من أهل الأصول، ولا تعرف عند السلف، ولا عند أهل الفن، ولا عند أهل الفن يعني أصحاب القراءات وأصحاب القرآن والتفسير وما تعلق بها، هم أصحاب هذا الفن، هم أدرى بما هي القراءة الصحيحة وما هي القراءة الغير صحيحة. لستم أنتم، ما تأتي أنت تبحث في مصطلح حديث وتضعف وتصحح وأنت ما تعلم من أين أوتي هذا المحدث ومن أين أتى بصحة هذا الحديث وأنت لست أهل لذلك. يقول نحن نرجع لأصحاب الشأن، أليس كذلك؟ إن كانت المسألة لغوية بحتة نرجع إلى أهل اللغة، إن كانت المسألة شرعية نرجع لأهل الشرع، أليس كذلك؟ إن كانت المسألة تتعلق بتصحيح وتضعيف نرجع إلى المحدثين، وإن كانت المسألة ترجع في أصول الفقه نرجع لمن؟ للأصوليين. أما أن هذا يتدخل ولا يستطيع ويخالف فلا، فيقول هم أولى بالتقديم لأنهم أدرى، وخاصة الذي تخصص في فنه أقوى، أليس كذلك؟ فيقول: ولا عند أهل الفن على اختلاف طبقاتهم، يقول على اختلاف طبقاتهم وتباين أعصارهم، على اختلاف طبقاتهم وتباين أعصارهم، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأنا بيّنت لكم كلام الإمام الشوكاني سقناه هنا وبيّنا ما تكلم وذكر، أليس كذلك؟ هذا هو المذهب الثالث في هذه المسألة. إذن المذهب الثالث قالوا لا تصح الصلاة إلا بالقراءات السبع فقط، وهذا قول من؟ قول بعض الأصوليين المتأخرين، أليس كذلك؟ المذهب الرابع والأخير، المذهب الرابع أنه إن قرأ، أنه يعني البحث في القراءة الشاذة، إن قرأ بهذه القراءات في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة عليها، يعني عند عدم القدرة عليها ما كان يستطيع بهذا الركن وقرأ فيها، ماذا سيحصل؟ انظروا إلى هذا التفريق الآن: لم تصح صلاته، لم تصح صلاته، يعني قرأ بهذه القراءة الشاذة مكان مثلا الفاتحة، والفاتحة ركن كما تعلمون، أليس كذلك؟ قال أنا أقرأ بهذه مكان الفاتحة، ما يعلم الفاتحة، فماذا؟ قال صلاته لا تصح. لما؟ قال طبعا سيأتي التعليم: وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل صلاته. انظر، قالوا إن قرأ فيها فيما لا يجب لم تبطل صلاته، مثلا قرأ بعد الفاتحة، انتهى من الفاتحة وأتى بقراءة شاذة، قالوا صلاته صحيحة. لماذا؟ سيأتي التعليم. وهذا هو اختيار المجد ابن تيمية، يعني جد شيخ الإسلام ابن تيمية، المجد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا هو اختياره. قال إن قرأ بالقراءة الشاذة في مكان الركن والواجب، يعني في مكان الفاتحة بدل الفاتحة، صلاته باطلة. يعني إذا ما كان يقرأ الفاتحة وأراد أن يقرأ بهذا، قرأ بماذا؟ بهذه القراءة الشاذة مكان الفاتحة، فالصلاة باطلة. أما لو قرأ بها بعد الفاتحة قالوا الصلاة لا تتأثر وهي صحيحة. ما هو تعليله رحمه الله؟ تعليله أنه إن قرأ بها عن ركن لا تصح الصلاة، إن قرأ بها عن ركن لا تصح الصلاة، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة. واضح الكلام؟ لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة. فيقول المجد رحمه الله هذا الذي يقرأ بالقراءة الشاذة في مكان الفاتحة ما يستطيع أن يجزم أنه قرأ قرآن، أليس كذلك؟ لأن العلماء اختلفوا. إذن يقول هو ما تيقن أنه قرأ بقرآن، إذن هو ما أسقط ما عليه في مكان الركن، أليس كذلك؟ وهو يستطيع أن يقرأ بقرآن الفاتحة ما يقرأه، إذن يأتي بقرآن حتى يتيقن أنه قرأ شيء من كلام الله، فيقول إذن هو قرأ بغير قرآن، إذن صلاته باطلة لأنه مات بالركن، وإذا لم يأتي بالركن فالصلاة باطلة، أليس كذلك؟ قال لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك. يقول لعدم ثبوت القرآن بذلك. أما في غير الركن لم تبطل صلاته. يعني لماذا ما أبطلنا صلاته؟ يقول لماذا ما أبطلنا الصلاة؟ لماذا ما أبطلنا صلاته؟ يقول ما أبطلنا الصلاة لما سيأتي التعليل. أما في غير الركن لم تبطل صلاته لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل. يقول هو ما أتى بباطل ولا أتى بمبطل. هل أتى بشيء يبطل الصلاة؟ قرأ قراءة شاذة مختلف فيها ما يضر. واضح؟ في غير مكان الركن قرأها بعد الفاتحة ما يضر. قال هذا لماذا؟ قال لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل، لجواز أن يكون ذلك من الحروف السبعة التي أنزل عليها، التي أنزل عليها يعني القرآن يحتمل. قال إذن وما أتى بمبطل. واضح تعليله؟ واضح لكم التعليل؟ هذا هو تعليل المجد رحمه الله تعالى. قال أنا أفرق بين من قرأ هذه القراءة في مكان الركن فصلاته باطلة، وبين من قرأ في غير مكان الركن كالقراءة بعد الفاتحة فهي غير باطلة. جوابه: أولا أن هذا التفريق